أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة 21، من ليس أهلا للمرجعية، يعني فاقد لشرط من شرائط المرجعية التي تقدم ذكرها في المسألة المتقدمة، هذا فاقد لشرط منها، ليس أهلا للمرجعية في التقليد. من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى. واضح حرمة الفتوى. طبعا حرمة الفتوى إذا كان هذا الإنسان واجد لشرط الاجتهاد ولكنه يفقد شرطا آخر، كان لا يكون عادلا، أو كان المرأة تكون يعني ليس ذكرا أو كذا. لا يخفى عليكم فيما تقدمت الشرائط في مسألة رقم 6، أكو شرط منها شرط الاجتهاد، وأكو شروط أخرى واضحة كالعدالة وغيرها. إذا كان الإنسان فاقدا بشرط الاجتهاد حتى وإن وجد عنده سائر الشروط الأخرى، فهذا أكيد يحرم عليه الفتوى مطلقا، سواء يعمل بها هو أو يعمل بها غيره. نعم، لو كان الإنسان واجدا لشرط الاجتهاد وفاقدا للشرائط الأخرى لا تحرم عليه الفتوى بقصد عمل نفسه، لكن تحرم عليه الفتوى بقصد شنو؟ عملي غيره. ولهذا قال السيد تحرم عليه الفتوى مو مطلقا، إنما شنو قال؟ بقصد عمل غيره بها. ليش قال الشاي حتى يقول لك انه اذا كان الانسان مجتهد مو يحرم عليه الفتوى؟ احنا نحرم عليه الفتوى على المجتهد اذا كان بقصد عمل غيره بها. واضح هذا؟ انتقل السيد الان الى مطلب اخر ليس هو محل بحثنا، وهو القضاء. قال كما ان من ليس اهلا للقضاء وليس فيه شروط القاضي، ليس له المعرفة بالقضاء، هذا شيء يكون يحرم عليه القضاء. واضح نفس الملاك، احنا نريد منه ان يحقق الشرط، سواء شرط المرجعية او شرط القضاء، فالفاقد هو ليس مؤهلا. قال ولا يجوز الترافع اليه، حتى الترافع اليه ما يصير، يعني تقديم القضية امامه وتقول له عندي قضية عندي مرافعة. اصل الترافع اليه راح يصير تشجيع اليه، وهو انسان ما مو مؤهل ان يكون قاضيا، فالترافع من باب الاعانة عن الاثم فيكون باطلا. قال ولا يجوز الترافع إليه، مو بالترافع ولا حتى الشهادة عنده، لأن أيضا الشهادة عنده من قبيل تأييده وتأييد حكمه وتأييد أنه قاضي، وش يترتب عليه؟ قال والمال المأخوذ بحكم هذا القاضي غير المؤهل، المال المأخوذ بحكمه حرام، لأنه أخذ هذا المال بطريقة غير شرعية بقضاء غير نافذ، أكيد يكون شنو؟ حرام. يقول حتى وإن هاي وصية، وإن كان الآخذ محقا في أخذه، لأن وردت روايات لا يجوز الترافع إلى الظالم وإلى الجائر، حتى وإن كنت محقا، حتى بإمكانك أن تأخذ حقك بطريقة أخرى، مو تأخذها بأن تترافع إلى ظالم وتشجع على ظلمه وعلى على ما يفعله هو غير مؤهل وأنت تشجعه على ذلك. واضح الكلام من الآن؟ قال وإن كان الآخذ محقا إلا بحالة واحدة، نعم نجوز. إذن حرمة المال المأخوذ بحكم هذا القاضي هو ثابت، لكن يستثنى منها حالات، وهي شو الحالات؟ إلا إذا انحصر استنقاذ الحق، ينحصر استنقاذ الحق بأن أترافع إلى هذا، ما عندي حل آخر. زين، يقول السيد هذا ورد استثناء به، نسألك هذا الحق معلوم لو مشكوك، فرق. تارة يكون هناك حق لي حق، يعني يحتمل أن لي حق، إيش أقول؟ فهذا حق معلوم لو مشكوك. أنا أقول والله يحتمل أن لي حق في هذا المشكوك. هذا حق مشكوك. يقول السيد لا، إحنا لا نتكلم عن الحقوق المشكوكة، أنت المال المأخوذ بحكمه حرام وما يجوز تترافع عنده إلا بحالة واحدة، إذا حصل استنقاذ حق معلوم، ماكو طريقة أخرى إلا بأن ماكو طريقة لتحصيل حقك المعلوم الثابت إلا بأن تترافع إليه وتأخذ المال. أما لو كان عندك حق أنت تسميه حق وهو مشكوك، تشك أنه حق لك أم لا، أنا ما أدري عندي قضية ويزيد، يحتمل إن صاحب حق فيعطيني مال، ويحتمل لا أنا مو صاحب حق فلا يعطيني المال، ما أدري حسب فتوى وحسب قضاء القاضي، إذا علي حق يعطيني أشوف، إذا علي حق يعني حق شو المعلومة ومشكوك مشكوك. إذا يقول السيد نحن لا نتكلم عندما نقول أنه إلا إذا يعني يستثنى هذا الفرد وهو فرد انحصار الحق، هذا الاستثناء إنما نتكلم عن استثناء أي حق، الحق المعلوم أما الحق المشكوك لا. قال إلا إذا حصل استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إلى هذا القاضي، واضح شلون؟ فإذا الخلاصة أن الترافع وأخذ المال كله حرام من هذا القاضي، نستثني حالة واحدة وهي ما هي حالة استنقاذ حق، وهذا الحق ما بيشك ما بيجهل حق معلوم. قال المصنف هذا كله إذا كان المدعى به كليا، وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه لا تخلو هذه الحرمة من إشكال. يقول المصنف أننا ما هي الخلاصة التي تقدم خلصنا إليها، نحن انتهينا إلى هذا البحث وهي الخلاصة يعني أنه المحاكمة إلى من ليس أهلا للقضاء حرام، الترافع حرام، أخذ المال منه حرام، الشهادة شنو حرام، نستثني حالة واحدة وهي حالة استنقاذ الحق المعلوم. يقول السيد هذا كله هذا الحرمة التي ذكرناها عندما قلنا لك أن المال حرام وأخذ كذا حرام، هذا الكلام إذا كان الأمر المدعى به هو أمر كلي وليس أمر شخصي. إذا كان كلي يكون حرام. يقول سيدنا شنو الكلي شنو الشخصي؟ الكلي والشخصي هو نفس التعبير المناطق بالكلي والجزئي. الكلي هو الذي ينطبق على كثيرين، مفهوم يقبل الانطباق على كثيرين، كمفهوم مثلا أي مفهوم إنسان، مفهوم إنسان ينطبق إنسان ينطبق على عشرات الناس وملايين الناس، هذا إنسان وذاك إنسان. هناك بعض المفاهيم إذا انطبقت تنطبق على واحد أبدا ولا تنطبق على شخص آخر. مقتضى أنه مقتضى هو هذا المفهوم أنه مفهوم شنو متقيد بقيد، كزيد ابن فلان ابن فلان ابن فلان المولود في الساعة الفلانية في السنة الفلانية الذي صفاته طويل كذا، هاي صفاته أجمعها وقول زيد، بعد هذا ينطبق على عشرة لو على اثنين ما ينطبق إلا على واحد فقط، فيقال إذا زيد جزئي أو كلي، هذا جزئي، أما الإنسان كلي. إذا فهمت هذا إجمالا والتفصيل موكول إلى معنى المنطق، إذا فهمت هذا نقول المال أيضا بعض الأموال تعرف تكون أموال كلية وأخرى تكون أموال جزئية، نمثل بهذه العشرة ما رشلون؟ هذه العشرة صاحبة الرقم الأمامك اللي هو هذا الأصفار المحددة والأرقام، هذه العشرة شخصي جزئي أو كلي، أحسنت تنطبق على هذه ولا تنطبق على غيرها، ولهذا لو أنني مزقتها بعد لا توجد هذه العشرة، العشرة التي عهدناها وهي صاحبة الرقم الفلاني 9-1 كذا، هذه شنو انتهت، فإذا جزئي وكل هذا المال جزئي. لكن تارة أخرى أقول لك يا شيخ يا مولاي أنت أنا مدين أو أنت مدين لي بعشرة، أنت أو أنا مدين لك أو لي شنو بعشرة، هذا الدين هاي المرة كلي لو جزئي، لأنك بإمكانك أن تطبق هذا الدين على هذه العشرة أو هذه العشرة أو ذيك أو تلك أو تلك أو تلك، فيقال إذن المال أصبح شنو ذكرني كلي، بخلاف ما لو قلت لك هذه العشرة شي كل المال كلي أو جزئي. تلقي نفس الكلام ينطبق هذا على الأموال النقدية وينطبق على الأعيان، فأوضح الأعيان الخارجية أوضح، كان يقال ذاك البيت، ذاك البيت الذي هو الركن الذي هو رقم كذا، هذا جزئي أو كلي؟ جزئي. بخلاف ما لو قلت لك يا شيخ حسن أنا سأبيعك بيتا في هذا المكان الذي فيه 10 بيوت، هذا كلي أو جزئي؟ صار
كلي. إيش
أحسنت كلي ينطبق على كثيرين، هاي واضح إن شاء الله. فيقول السيد المصنف أنه حرمة المال المأخوذ من القاضي مع غض النظر عن استنقاذ الحق المعلوم، احنا قلنا استنقاذ الحق المعلوم ماكو اشكال، لكن عوفنا من استنقاذ الحق المعلوم، اليس يحرم اخذ المال؟ الجواب شنو؟ حتى وان كان اخذ محقا. نعم يقول السيد صحيح، هذا كنا نتكلم عن المال الكلي، يعني شنو؟ يعني المال الكلي يحرم عليك ان تاخذه إذا حكم لك به الحاكم القاضي غير المؤهل، واضح شلون؟ هذا المال يحرم عليك أن تأخذه حتى وإن كنت محقا. طبق على مثال، لو أنني قلت لك يا شيخ أني سأبيعك بيتا وأخذت منك الأموال، فأنا في ذمتي لك شنو؟ كلي أو جزئي؟ كلي. فحاكمنا إلى القاضي الظالم أو القاضي غير المؤهل، فقال لك يا شيخ، يا شيخ حسن، أنت تستحق بيتا على فلان، علي أنا، يا فلان اعطيه بيتا. أقول له شو سوى، أنا ما أريد، بس أنت لأن قاضي حكم سأعطيك البيت رقم 3، البيت رقم 3 صار إليك، واضح شلون؟ سؤال شرعا يجوز لك أخذ البيت رقم 3 مع العلم أنت محق، أنت محق، بس افترض ما ينحصر قاضي الحق المعلوم، إذا انحصر بحثنا، افترض ما ينحصر، بإمكانك أن تذهب إلى قاضي آخر، لكنك ذهبت إلى هذا القاضي الظالم، هل يجوز لك أخذ البيت لو ما يجوز؟ ما يجوز. بما يقول السيد، هذا صحيح كلامكم، وهي أنه لا يجوز أخذ المال من القاضي غير المؤهل حتى وإن كان الآخذ محقا، إذا كان المدعى به شنو؟ كليا. أقول لسيدنا، وإذا كان المدعى به جزئيا؟ يعني نفس القضية لكن مثال آخر يا شيخ، وهي ما لو أخذت منك الأموال وقلت لك هذا البيت رقم 5، هذا البيت لك رقم 5، ولا ينطبق على غيره، واضح شلون؟ لك، ثم أنني لم أعطيك، ظلمتك ولا أعطيك البيت وأخذت منك الأموال، فتحاكمنا إلى القاضي الظالم أو غير المؤهل فحكم لك بأن البيت رقم 5 أصبح لك. يقول السيد، هل نسأل السيد المصنف، هل يحرم أخذ المال الجزئي أو لا يجوز؟ قال، أما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه لا تخلو من إشكال. يعني الحرمة بإشكال، يعني إثبات الحرمة مشكل. يقول السيد، ما أقدر أقول لك حرام، ما أقدر أقول لك 100% حرام، لأنه المال الشخصي متعين خارجا، والقاضي ما راح يسوي شيء، مجرد أنه هذا المال المتعين خارجا يخلي بينك وبينه، أما المال الكلي ما متعين، بإمكان أن يطبق على أفراد كثيرة، فالمال الشخصي متعين. يقول السيد، ما أقدر أقول لك أنه يحرم أيضا، الذي يحرم بالدليل القاطع هو شنو؟ المال الكلي. أما المال الشخصي تأخذ مالك الشخصي بتوسط القاضي غير المؤهل، يقول لم يثبت أنه حرام، مقتضى الاحتياط الوجوبي شنو؟ مقتضى الاحتياط خذ سبك، وصحيح لكن ما ثابت، واضح المسألة؟ قال، الظاهر أن المتجزي بالاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، المجتهد تارة يكون مجتهدا مطلقا بأن يكون قد استنبط الحكم الشرعي، يعني قوة أو فعلا استنبطه من في جميع أبواب الفقه، ويقال هو مجتهد مطلق يستنبط أو قادر على استنباط الحكم الشرعي في كل الأبواب الفقهية، هذا مجتهد مطلق، ما عندنا كلامه. لكن أكو فرد آخر من أفراد المجتهد، هو الذي يكون حديث عهد بالاجتهاد، الذي يكون حديث عهد بالاجتهاد يعبر عنه بالمجتهد المتجزي. يعني شنو قصد حديث عهد الآن؟ حديث عهد هو الذي مثلا في كتاب الصلاة، مثلا في كتاب الصلاة هو يستنبط الحكم الشرعي بسهولة ويسر، لكنه يعترف ويقول أنا في كتاب الحج لكثرة الروايات هناك ولكثرة الكلام والقيل والقال أشعر أنني في كتاب الحج لست قادرا على استنباط الحكم الشرعي في ذات الكتاب لصعوبة المطلب هناك، لكن في كتاب الطهارة المطلب سهل يسير بإمكاني، فرضا بإمكاني أن أستنبط الحكم الشرعي لأن الأبواب قليلة أفترض أو الروايات قليلة. فأقول يعني شنو، كأي وظيفة وأي مهنة يختلف صعوبة، مثلا الطبيب أول ما يجي طبيب يطلع عمليات خطيرة جدا وصعبة جدا، أكيد هو في البداية عمليات يعرف لها مثلا من مقدار ما تكون بسيطة، قد يكون أبسط العمليات يعرف لها، لكن الطبيب المتمرس هذا اللي يطلع عمليات المعقدة، فهو ليس الطبيب البسيط يقول أنا أستطيع، أنا عندي نظريا عمليات الصعبة عندي نظريا، لا أو قد يكون أخاف منها أو قد يكون مو عندي نظريا مثلا، فهو على كل حال يستطيع بعض فرضا العمليات دونه، فيقال هذا فرضا طبيب متجزئ مثلا، طبيب المطلق هو الطبيب اللي يتمكن من جميع أنحاء الأمراض فرضا، واضح الكلام إجمالا؟ فيقول المصنف، المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسي، طبعا يجوز لو يجب، شو تقول؟ يجب عليه أن يعمل بفتوى نفسه لو يجوز له. فإذا يجوز له يعني يجوز أن يتركه. إذا ترك العمل بفتوى نفسه يصير يقلد يعني. شو تقول أنت؟ وإذا قال يجوز يقول له بما أنه يجوز فيجوز الفعل ويجوز الترك. أنت تقول يجوز العمل بفتوى نفسه. شو إذا ما عمل بفتوى نفسه شو يسوي؟ واحد ما يرجع عمل بفتوى نفسه يقلد؟
ما يجب عليه.
يصير يقلد؟ ها؟
ما يجب عليه فتوى نفسه.
ما يجب عليه. فإذا يجي يصلي شوال الفتوى منه
لا قصد يعني هو
أيضا
يوجب عليه.
هو مقصود شنو؟ مقصود أنه هذا فيما تجزئ به يعني هو متجزئ في كتاب الصلاة. فبالنسبة لكتاب الصلاة مخير هو بين أمرين. هذا معنى يجوز إما أن يجتهد فيها كتاب الصلاة أو أنه شنو يحتاط. أما التقليد فلا لا يجوز للمجتهد حتى المتجزي لا يجوز له أن يقلد ما دام شنو مجتهدا. هاي وين في ما اجتهد به. اما في ما لم يجتهد به لا قد يكون يقلد عادي لانه ما ليس فهو في كتاب الحج لو لم يكن مجتهدا وليس له قابليه الاستنباط فهو في كتاب الحج قد يكون مقلدا ولا مانع منه. واضح شلون؟ قال الظاهر ان المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه. واضح الكلام؟ هسه فتوى نفسه جيد. فتوى نفسه جيد. زين السؤال هنا أنه متجزئ في كتاب الصلاة هل يجوز لأحد أن يقلده في كتاب الصلاة أم لا؟ هو يجوز له أن يعمل بفتوى نفسه في كتاب الصلاة لكن السؤال الآخر هل يجوز للغير أن يقلده في كتاب الصلاة؟ واضح السؤال؟ الجواب قال بل إذا عرف يعني هذا الفقير المجتهد المتجزئ إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام يعني يقول عرف هنا مقصود استنبط يعني استنبط مقدار كبير ومهم معتد به بحيث يمكن أن يكون يحقق الكفاية بيان ذلك. أنا أروح لشخص أقول له أنت مجتهد متجزئ يقول إيه. أقول له شلون أنت مجتهد متجزئ يقول عندي مسألتين استنبطتهم. هم اسمه مجتهد يستنبط له مسألة هو مجتهد إذا كان مسألة بها قوة يعني تظهر فيها قوة الاستنباط. واضح شلون؟ إذا تكون مسألة معقدة فمن حقه أن يقول أنا مجتهد إذا كان استنبط مسألة أو مسألتين من حقه ذلك. لكن أنا يصير أقلده سيد شيء مصنف يقول أنت تقلدك شنو مسألة مسألتين مشكوك تحقق التقليد في مسألة ومسألتين مشكوك. التقليد ما يتحقق مسألة ومسألتين. التقليد يتحقق بالعمل من إحنا تقدم سابقا قلنا العمل يحتاج له نوع من يعني أنه تعمل بأكثر من مسألة في العرف شيء يعرف كم مسألة يحدد العمل قد يكون بخمس بست مسائل بمقدار يكفي المقدار يكفي بمن بامتلاءاتك وبعملك الخارجي. فلهذا يقول السيد عرف مقدار المعتد به. شو اللي يخرج؟ يخرج الفقيه المجتهد المتجزئ الذي لم يعرف الا شنو لم يستنبط الا مقدار بسيط كذلك يستنبط له مساله هاي شنو قلد المساله وحده؟ لا احنا نريد حتى يتحقق التقليد كم شنو؟ هو مثلا نستنبط لاعبين مساله في كتاب الصلاه يجوز بها مجال هم بها شيء انا اقول لك بس نستنبط مثلا نصف مسائل كتاب الصلاة أو ثلاث أربع كتاب الصلاة جيد. واضح شلون؟ يقول بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل به بتوا طبعا مع شرط أرجو أن ما يكون غائب عنك وهو شنو؟ أنا أعمل بفتوى بشرط أن يكون مستجمعا لباقي الشرائط المرجعية اللي منها شنو العدالة وغيرها.
ولا المقدار المعتد به من يحدد؟
نعم
المقدار المعتدي
انا بينت لك قلت لكم المقدار يفي المقدار يفي مرحله الكفايه والا مساله ومسالتين
من
يحدد يعني يبقى مقدار مشكوك ومقدار متيقن الى ان تطمئن انه هذا المقدار يحضر لك اطمئنان بان المقدار كافي كان يكون يستنبط له 100 مساله مقدار جيد يتحقق به التقليد. اما لو استنبط له 5 مسائل انت تشك 5 مسائل كافي فالمقدار اللي تشك به لا تكتفي به. واضح الكلام؟ قال إلا مع العلم يعني لا يجوز. هاي هو مقال جازة جازة بس بشرط إلا مع العلم بمخالفة فتوى هذا المجتهد المتجزئ مخالفة فتواه لفتوى شنو؟ مراد بالأفضل يعني الأعلم. أي فإذا اختلف الأعلم مع هذا المجتهد المتجزئ في مسألة لا أنت ما يجوز لك تقلد في هذا ترجع للأعلم لأن ذاك مجتهد مطلق قد يكون هذا مجتهد متجزئ ذاك أعلم حتى في هذا كتاب الصلاة. زين قال أو فتوى من يساوي في العلم حتى فتوى من يساوي في العلم أنت أيضا مجوز عليك الكلام. إذا كانت فتوى مخالفة لفتوى من يساوي في العلم فأيضا وكان ذاك مطلق وهذا منتجز ترجع للمطلق. قال هو ينفذ قضاؤه, قضاء المجتهد المتجزء نافذ لا غبار عليه ولا إشكال, لأن القضاء ما يشترط به علم ولا كذا. قال ولو مع وجود العلم, حتى مع القاضي ما يشترط به العلم. واضح الكلام إلى الآن؟ مسألة إذا شك في موت المجتهد, قال المجتهد مات أو ما مات, بس هذا شك طارئ مو ساري, لهذا شك السبب الحالة السابقة. إذا شك في موت المجتهد أو شك في تبدل رأيه, قال إنه عدل عن مسألته فلاني أو لم يعدل, فيقول له استفحب الحالة السابقة وهو شنو أنه لم يعدل. أي قال أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده, قال هل عرض شيء يوجب عدم جواز تقليده, هل أصبح فاسقا هل أصبح كذا, نقول له استفحب الحالة السابقة وهو شنو أنه لا يزال على الأوصاف الصحيحة وهو كون عادل وغيرها. كل استفحاب الحالة. قال جاز له البقاء على تقليده, ها من باب الاستفحاب كما قلنا, وهو عند الشك اللاحق واليقين السابق تستوصف شنو اليقين السابق. قال إلى أن يتبين الحال, إلى أن يتبين لك حالة أنه هو هل هو صدق فاقد أو واجد, هو إذا واجد بعد تفقى, إذا فاقد انتوفى, لكن إذا شكيت أنه فاقد أو واجد استفحاب شنو الحالة السابقة. واضح؟ قال الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله. الوكالة شنو معناها؟ الوكالة هي تفويض فعل إلى أحد ممن له أهلية ذلك, يكون شخص يفوض له العمل نيابة عن شخص آخر, فأقول لك أنت وكيلي في إجراء عقد البيع على هذه السيارة التي هي لي, هي سيارتي, أنت وكيلي في بيعها. فيقال ما معنى أنا فوضت لك الأمر, هذا الأمر اللي هو أمر البيع, فأنت ستبيع لكن ليس لنفسك, أنت أصلا مو مالك, لكن يقال أنت بائع بالوكالة. واضح؟ السؤال هنا الوكيل والموكل إذا اختلفا في التقليد, يا مولانا مولانا, فأنا أرى الموكل يرى مسألة يرى حكما وأنت الوكيل تعتقد بحكم آخر, زين أنت عندما تعمل بمقتضى الوكالة تعمل بتقليدك أو بتقليدي أنا؟ ما واضح. مثال أوضح, مثال أوضح, شخص توكل عن امرأة في أن يعقد لها عقد زواج, فقالت له أنت وكيلي, قال لها قبلت الوكالة مثلا أو بأي طريقة أخرى, فأصبح وكيلا عندما أراد أن يزوجها من شخص من رجل آخر ترضى هي به, شك, قال أنا عندي صحة العقد بمن, عقد النكاح يعني باللغة غير العربية, بينما هي المرأة تقلد من يقول بوجوب أن يكون العقد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, بوجوب أن يكون العقد باللغة العربية, فاختلفت تقليدي مع تقليدها, تقليد الوكيل مع تقليد الموكل. السؤال يعمل بتقليد من؟ يعمل برأي من؟ هذا واضح السؤال؟ يقول المصنف يعمل بمقتضى تقليدي شنو؟ موكله, يعني فيما لو اختلفا يعمل بمقتضى تقليدي موكله لا تقليد نفسه, لأنه أصبح نائبا عنه, والنيابة مقتضاها أنه كأنني أنت, كأنني أنت أنا نائب عنك, فإذا كنت نائب عنك بعد ما يجوز أن أتعدى عن رأيك واجتهادك وتقليدك, فأنا سأل نائب عنك فأخذ بمن بالرأي الذي أنت تعتقده, لأنني نائب عنك قائم مقامك لا أكثر ولا أقل, ولست يعني مستقلا عنك. واضح الكلام؟ قال وكذلك الحكم في الوصي, الوصي مثل الوكيل من جهة أنه يتصرف وكذا, لكن الفرق بيناتهم أن الوصي إنما يكون فعله نافذا بعد موت الموصي, يعني الوصي مأخوذ فيه موت واحد, موت الموصي, لكن الوكيل ما يشترط, الوكيل حال الحياة والوصاية حال شنو؟ الموت. واضح شلون الموصي؟ نعم. فلو شخص قال لشخص أنت وصي في هذه في البيع, من قال له شنو الفرق بين يقول له أنت وكيلي في البيع ويقول له أنت وصي في البيع؟ إذا قال له أنت وكيلي يعني يبيع الآن أو يبيع في حال الحياة, أما إذا قال له أنت وصي بالبيع يعني هذا ما يصير يبيع إلى أن يموت هذا الذي وصى, يعني الوصية تنفذ شكل بعد الموت. يقول المسجل تشوف الوصي, فلو اختلف اجتهاد الميت أو اجتهاد الموصي مع الوصي يعمل الوفي بتقليد من؟
المفتي.
واضح عبي؟ هل كعبته؟
نعم ولا.
قال المأذون، مأذون واضح من الإذن، يعني مثلا المجتهد يأذن لشخص بأمر، المجتهد يأذن مثلا أنا أذهب للمجتهد أقول له أنا هذا البيت مثلا فرضا مغصوب أو مال عام أو للدولة مجهول مالك، يقول لي أنا راعيت ظرفك فأذنت لك في التصرف في هذا البيت لمدة شهر، من لو أنت تلقى لك بيت آخر، أنا شو يسمونه؟
مأذون
هو الآذن. قال المأذون والوكيل، الوكيل نفس الوكالة اللي ذكرناها قبل شوية، لكن هاي وكالة من قبل المجتهد فقط، يقول المجتهد لشخص يثق به يقول أنت وكيلي في استلام الحقوق الشرعية وتوزيعها على الفقراء مثلا، فيقال ذاك أنت وكيل المجتهد. واضح هذه؟ يشبه المسألة، المسألة من المأذون في أمره والوكيل من قبل المجتهد. قال المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو التصرف في أموال القاصرين، قد يكون مثلا أموال القاصرين، أموال القاصرين مشكلة ما يجوز التصرف بها إلا بإذن من المجتهد. فالمجتهد قال أنا أذنت لك أنت يا زيد أو أنت فلان وكيلي في التصرف في أموال القاصرين بما يدور عليهم من مصلحة. واضح الكلام؟ فأنا أتصرفت بما يدور عليهم من مصلحة. هناك سمعت أن المجتهد الذي أذن لي، عليكم السلام، أن المجتهد الذي أذن لي قد مات، المجتهد قد مات، فالسؤال هل لا أزال أنا مأذونا، لا أزال وكيلا، أم أحتاج إلى أذن جديد وإلى وكالة جديدة من قبل المجتهد الحي؟ يقول المصنف فينعزل هذا المأذون والوكيل بموت، بمجرد موت المجتهد. واضح الكلام؟ بمجرد موت المجتهد ينعزل، بعد ما له مأذونية وما له وكالة وما له تصرف. قال وكذلك المنصوب من قبل المجتهد، من قبله وليا، وليا يعني متوليا، التولي هذا المتولي هو الذي يدير شؤون الوقف. واضح؟ مثلا المسجد يقول له أنت متولي على المسجد، فهذا نفس الشيء، متولي إذا مات المجتهد تنتفي تولية الشرعية، يقول ما متولي، يرجع من المجتهد الحي حج عليه. قال وقيما، القيم شنو؟ القيم هو المنصوب من قبل المجتهد بإدارة شؤون القاصرين. واضح؟ إذا ما عرفهم مثلا يقول أنت قيم على أموال هؤلاء حتى يبلغوا، إذا يعني يبلغون أنت قيم على أموالهم، يعني تتصرف بما يدور عليهم من مصلحة. واضح الكلام؟ فهذا أيضا يموت بمجرد شنو؟ العفو، ينعزل أصف بمجرد موت المجتهد. واضح هذه؟ قال فإنه ينعزل بموته على الأظهار. واضح هذا الكلام؟ مسألة حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. هناك فرق بين الحكم والفتوى، وهذا يختلف باختلاف مناصب الفقيه ودور الفقيه. الفقيه تارة يكون، عليكم السلام ورحمة الله، تارة يعطي يعني دوره دور الإفتاء استنباط الحكم الشرعي وإعطاء الفتوى، وتارة دوره دور الحاكم، يعني مو ملاحظ بأنه يستنبط حكم شرعي، لا يلاحظ أنه مثلا له الولاية على الناس وهي المعبر عنها بالولاية العامة للفقيه، أو ولاية خاصة حسب الرأي اللي يذهب إليه الفقيه. فأكو فرق بين أن يكون يا مولانا مرة نلاحظ في المجتهد منصب الفقاهة فقط، شنو الفقيه اللي يستنبط حكم شرعي، ومرة نلاحظ في المجتهد منصب آخر فوق منصب الفقاهة وهو منصب الولاية، بأن يكون له الولاية الثابتة للمعصوم، معصوم له أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، منشي ألدت أولى بكم من أنفسكم، قالوا بلى. واضف هاي الولاية على القول بالولاية العامة، هاي الولاية الثابتة للمعصوم تثبت الفقيه في زمن الغيبة، فيكون الفقيه أيضا له تلك الولاية العظيمة، وله أن يتصرف التصرفات حتى في بعض الحالات، في بعض الحالات هناك بعض الأحكام يعني يمكن له أن يتجاوزها، مو يتجاوزها يعني يضربها عرض الحائط، لا، من باب أنه شو نقول يوقفها ويجمدها تبعا لمصلحة أعظم، واضح تقديم الأهم عن المهم، موجودة هاي كثير ما هو موجود. فإذا كان إنقاذ إنسان من الموت يستوجب أن تدوس على أرض مخطوبة، أن تدوس على أرض اللي ملك غيرك، يصير له مثل طبعا منهم عن، فكذلك الولي الفقيه يقدم المصالح العامة على مصالح معينة وأحكام فيتجاوزها من بمقام شنو، بس يقول شلون تجاوز، كيف تتجاوز، يقول ها تجاوز هذا ثابت لي من المعصوم. أنا عندي ولاية شنو؟ ولاية عامة ثابتة للمعصوم. واضح الكلام؟ هذه الدعوة دعوة يا عم. أقف عليك السلام عليكم. أقف هناك الولاية الخاصة. الولاية الخاصة يقول لا، إن الثابت للفقيه أمور محددة لا يمكن التجاوز عنها. بس يعني مثلا توزيع سهم الإمام، إحنا الفقيه الولاية الخاصة يقول، يقول أنا إذا ما وزعت سهم الإمام من بعد يوزع سهم الإمام؟ إذا مو أنا وزعته ومو أنا أوزعه وأعرف المصالح، من راح يوزع؟ من وين راح يروح؟ يقول بالنتيجة المصلحة شنو؟ المصلحة تقتضي أني أوزع سهم الإمام، وأني أشجع الدراسة في الحوزة، وأني أشجع كذا المستشفيات وكذا. لاحظ أمور محددة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يقول هاي ثابتة بالنصوص. أقول له قد صار افترض يقول 14 مولد، هاي من الأمور الحسبية، هاي الأمور الحسبية 14 مولد ما أقدر أتجاوزها. واضح شلون؟ أقول له غير هاي الأمور الحسبية شو تسوي؟ يقول غيرها أنا مقيد، ما أكو فرق بيني وبينك أنت، أنت جوز لك أن تتجاوز الحكم الشرعي؟ يقول لا أنا ما يجوز. يقول لك أنا حالي من حالك، أنا مقيد مثل ما أنت مقيد. هاي ولاية، ولاية شنو هاي؟ خاصة. يقول أمور محددة، مثلا مثل ما قلت لك قبض سهم الإمام، الأموال العامة الأخرى كالزكاة، ولي الممتنع امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته، فالفقيه له ولاية خاصة، له أن يجبر الزوج على الإنفاق على زوجته. الغائب، الزوج إذا غاب يجوز للفقيه أن يأخذ أمواله ويصرفها وين؟ على عائلته. زوجة المفقود يجوز يطلقها. يجبر المحتكر على البيع، مثلا يبيع الوقف في بعض الحالات، يزوج المشغول، موارد محددة. هاي موارد شنو؟ الولاية الخاصة. الولاية العامة يقول لا تقولوا لي 14 و15، أنا ولاية عامة شكو شي أقدر أسويه إذا رأيت المصلحة فيه. ولاية الخاصة يقول لي أنا ذن 14 أمر لقيت بالدليل رواية هي قالت قالت لي أنت يا الفقيه لك ذلك لك ذلك لك ذلك لك ذلك، رقم 15 ما أقدر أسوي شيء لأن ما موجود في الروايات، ما حد مجوز لي. الولاية العامة يقول لا أنا حر تماما. مثلا لو أردنا أن نوجد شارعا في منطقة معينة تعاني من أزمة الاختناق المروري مثل ما يقولون، هالشيء لاحظ معي، حتى نبني هذا الشارع ونرتب هذا الشارع نحتاج أن مسجد يقع في الطريق، نزيل هذا المسجد تنحل الأزمة المرورية وينحل الاختناق المروري وتكون المسألة سهلة جدا وحتى حوادثها متقل. نروح للولاية الخاصة نقول له يصير المسجد الفلشة؟ يقول أبدا ما يصير، ما حيقدر له بس الإمام المعصوم. ولي خاص يقول لك ما أقدر أنا مسجد شلون يفلشونه؟ لو مو مكان استراتيجي، لو ما بيش يطلع ما يصير الفلشة. أروح للولاية العامة يقولهم موازن المصالح ووازن المفاسد، ياه الأهم المسجد شو ما حيصلي فيه؟ نقول له ما حيصلي فيه، لا في أربعة يصلي فيه. يقول والسيارة والعفر الشارع، نقول له الشارع راح يخدم مليون إنسان مليار إنسان، يقول هاي لكم أن تهدموا هذا المسجد. واضح شلون؟ الولاية الخاصة شو يقول الولاية العامة؟ يقول لك هذا اللي قدر دليلك رواية؟ يقول لك هيك شيء؟ يقول له ماكو داعي رواية، أنا أقدم دائما المصالح على المصالح العظيمة. واضح شلون؟ أي ولاية العامة يعتقد أنه لابد للفقيه من تولي شؤون الدولة وإدارة شؤون الأمة وتطبيق الشرع الإسلامي بلحاظ القوانين، ولكن شنو هي الفكرة؟ نقطة الخلاف مهنة، ولاية الخاصة هم ما يمنع منها، ولاية الخاصة يقول من الجيد أن يكون الفقيه هو على رأس الحكومة الإسلامية، لكن السؤال هل يجب على الفقيه أن يكون كذلك؟ لو يمكن لغيره إنسان عادل بس مو فقيه، هذا نقطة خلاف. نقطة أخرى أنه إذا كان الفقيه على رأس الحكومة مشاكل كثيرة تطلع، شلون تجاوزها؟ ولايتي خاصة مقيد، ما أقدر، قلت لك مسجد ما أقدر أفلش في الطريق. ذاك يقول لا احنا نستطيع ان نتجاوز كثير من الامور كلها بمقتضى شنو؟ الولاية العامة. التفاصيل كثيرة ما اريد اسرع
الان. شلون واحد
نعم
مثل الولاية العامة والخاصة
اي
شلون عايشين في انا ولي عام
هنا الحكي. فاذا شخص اعتقد بالولاية العامة، اذا اعتقد ونقح الشرائط وثبت الشرائط، فهو يعتقد في نفسه انه صاحب ولاية عامة. كل من يعتقد بولايته العامة
كيف يحصل لها الاعتقاد؟
هنا الحكي. كن انت ضوابط الولاية العامة يكون عندك ثابتة وواضحة من قبيل الطرق. أنت لو اشترطت في الولي العام أن يكون أعلم، مثلا لو اشترطت أن تعتقد بأعلمية بأنه يشترط الأعلمية، وكان هو الأعلم قلت أنا أنا ولي فقيه يقول له لك لك الولاية الخاصة لك الولاية العامة. هذا من نموذج الولي العام. لاحظ معي الولي الفقيه عندما يتكلم مرة يتكلم بلغة بلغة يجب كذا يحرم كذا, يعني كما يتكلم الفقيه العادي. هذا منصب الفقيه, ما نربط بينك منصب الفقيه عادي منصب طبيعي وسهل. لكن مرة يتكلم بلحاظ المصالح العامة بلحاظ ما تنتظم به أمور الأمة. إذا تكلم بهذه الطريقة لا يقولون هذا كلامه بنحو الفتوى, لأن الفتوى شأن من الفقيه. واضح. أنا قلت لك المنظر المجتهد له منصب الفقاهة وهو بيان الأحكام الشرعية الموجودة بالرسائل العملية, ومرة له منصب آخر عبرنا عنه بمنصب الحكومة ومنصب الولي الفقيه. وهاي عبارات ما راح تسمونها فتوى, ما يقول أفتى, ما يقول أفتى الولي الفقيه. ما استخاف اليوم ما سمعت اليوم يقول الولي الفقيه أفتى. لا, مو فتوى. الفتوى نأخذها من المجتهد العادي. لا, يقولون حكم الولي الفقيه. فالولي الفقيه إذا تكلم بالأمور التي فيها أمور اجتماعية عامة وتقديم المصالح العليا يقولون هذا بنحو الحكم لا بنحو الفتوى. إذن هناك حكم وهناك فتوى. الحكم بيان لحكم, بيان لمورد الفتوى. الفتوى بيان لمورد من موارد الابتلاءات اللي هي ما تحدد وضعا خاصا زمانيا خاصا أو مكانيا خاصا. أي رسالة عملية ستفتحها ما تكون زمان خاص ومكان خاص. يتكلم عن أمور عامة, يجوز الوضوء لا يجوز الوضوء بالماء المضاد, هاي مثلا يشخص زمان لو مكان, هاي فتوى. الحكم دائما يختص بحال معين إما زماني خاص أو مكاني خاص. فايش يقول يحرم الآن شرب التنباك الدخان التدخين, يحرم الآن. ليش؟ يعني الآن أصبح في مصلحة, كما هي فتوى الشيرازي قد أرسل الله روحه الزكية إنما حرم شرب التنباك. ليش؟ لأن صار بها مسألة إنه ضرب للشركات وكان حاولهم أنه يحتكرون هاي التجارة المعينة, فصار بها ضرب للاقتصاد الإيراني فحرم التنباك. ومو حرم لأجل نفسه بل لأجل أنه بمصلحة أخرى. واضح هذا؟ بعد شنو الحكم؟ إذن واقع جزئي والفتوى واقع شنو؟ كلية. الفتوى تصدر من المجتهد بما هو فقيه, الحكم يصدر من المجتهد بما هو ولي. وبعد أضيف لك معلومة, الحكم يصدر من المجتهد هاي المرة مو شرط أن يكون ولي فقيه, إنما يصدر من القاضي. فما يصدر من القاضي أيضا لا يسمى بالفتوى. فإذا الحكم تارة يصدر الحكم من ولي الفقيه, وتارة يصدر الحكم من القاضي. لكن شنو اللي يجمعهم؟ اللي يجمعهم كلهم أن دائما الحكم شو يكون؟ جزئي وكلي, واقع جزئي وكلي. واقع جزئية الحكم, دائما الحكم واقع جزئية. الحكم أي الحكم واقع جزئية مختصة. فمثلا القاضي, أضرب مثال بالقاضي. القاضي شو يقول؟ يقول هذه ليست زوجة زيد, إنما هي زوجة عمرو. فتحتي جزئية هذه, ما قال كل مرأة ليست زوجة كذا. واضح شلون؟ إذا الحكم من صلاحيات من؟
يحكم من صلاحيات الولي
ولي الفقيه أو القاضي. أما الفتوى في صلاحيات الفقيه العادي. مما يترتب على ذلك أن الفتوى يعمل بها خصوص المقلد, أما الحكم يقولون يعمل بها المقلد لهذا الولي الفقيه وحتى غير المقلد بل حتى المجتهدين الآخرين. لهذا القاضي إذا حكم على مجتهد قال أيها المجتهد زوجتك منك كذا وليس فلان وهذا المال لك, المفروض شنو؟ المفروض حكمه نافذ, لأن هذا حكم مو فتوى. الحكم يسري على الجميع لا يفرق بين مجتهد وغير مجتهد ومقلد وغير مقلد, بخلاف الفتوى فهي مختصة بالمقلدين لهذا المجتهد. واضح شلون؟ بعد أيضا من الأمور المهمة أن الحكم فيه إلزام خارجي, يعني ما عبر عنه بالسلطة التنفيذية بخلاف الفتوى ما بها سلطة تنفيذية. يعني شلون؟ يعني المجتهد ما يلزم عصا أو يلزم سلاح أو يجيب له جماعة شرطة يخلون الناس يصلون جوا. تجب الصلاة المجتهد شو يقول للناس؟ تجب صلاة الظهر. أما تجب صلاة الظهر يجيب شيخ فلان ويقول تعال صلي جوا واجب عليه يسوي شيء. أما في الحكم نعم, في الحكم هناك إلزام, في الحكم هناك. لهذا القاضي يمكن أن يسجن الشخص اللي ما يلتزم وقد يعرض لعقوبات معينة. فإذا هناك إلزام خارجي في الحكم ولا يوجد إلزام خارجي وين؟ في الفتوى. واضح هذه؟ بعد أيضا يمكن أن يذكر الفروق. نعم، الفتوى كما تقدم ذكرت لك مرة أن الفتوى تجري في الشبهات الحكمية، أما الحكم فيجري في الشبهات الحكمية وحتى الموضوعية، حتى الموضوعية، بل بالعكس في أغلب مجاري الاجتماع الحكم هو في الشبهات الموضوعية، فيقسمها موضوعية يعني تحديد مثلا هذا زيد وهذا زوجة فلان وهذا خمر وذاك ليس بخمر. ماشي؟ مما يترتب أيضا وإن أطلنا كثيرا أن الفتوى يمكن أن تنقض بفتوى أخرى. يعني شنو هذا الاختلاف الفقهي الموجود؟ مثلا الفقيه يقول بحرمة الارتماس في شهر رمضان، فقيه يقول بعدم حرمة الارتماس في شهر رمضان، هذا يعتبر نقض يعني. بس شنو يقولون؟ أما الفتوى فيجوز نقضها بفتوى أخرى لا مانع من ذلك، أما الحكم فلا يجوز نقضه بحكم آخر أبدا إلا ما فيه. واضح شنو؟ إلا ما يجوز. وهي وارد بها رواية: الراد عليه كالراد علينا، والراد علينا كالراد إلى الله على الله. واضح شلون؟ فالفتوى عفوا الحكم لا يمكن نقضه حتى لمجتهد آخر إلا في حالة واحدة، وهي شنو؟ قال حكم الحاكم، وضحت شو يقول حكم مو فتوى، حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه يعني إبطاله من قبل حاكم آخر حتى لمجتهد آخر، ما يصير نقضه إلا بحالة واحدة، إذا علم أو علم مخالفته للواقع. وضحت آخر، إذا علمت المخالفة للواقع بعد تشتري تطبق الواقع وتطبق الحكم في الواقع. واضح شلون؟ مثلا حكم المجتهد، لا مو المجتهد مع الغلط، حكم الولي، ولي الفقيه، ولي الفقيه شاف أن العامة اليوم عندهم عيد، قال أكو مصلحة عظيمة جدا جدا أنه إحنا نكون نثبت اليوم عيد، حتى ما عاد شو المصلحة، فقع يابا حتى لا يكون نوع من الخلاف بين الطوائف وكذا ورأب الصدع وكذا، راح اتجاوز مسألة وهي أنه لابد أن رؤية الهلال، أنا راح اتجاوز لوجود مصلحة عظيمة فحكمت بأن اليوم عيد. يقول حكم القاضي الولي بأن اليوم عيد. واضح شو؟ أو بالعكس، خلنا نقول هذا يصير مثال جيد، بالعكس حكم بأن اليوم من رمضان، مو عيد، نحكي على أول
شوال،
أول شوال، يلا أنا شنو قصدي؟ أي مثلا آخر رمضان؟ لا، حكم القاضي هاي، حكم الولي بأن اليوم هو آخر رمضان وليس أول شوال لوجود مصلحة. واضحة؟ عيد مثال هاي ما أسترد حتى شيء مثال شوية يصير حلو، أن الفقيه أو العفو الحاكم حكم بأن اليوم هو من رمضان وليس من
شوال.
لماذا حكم؟ لوجود مصلحة عظيمة. انت شفت الهلال بعينك، بعد يمكن ان يكون هذا اليوم بالنسبة لك رمضان؟ لا يمكن ذلك. فاذا انت علمت بمطابقة بمخالفة فتوى الحاكم للواقع، وعلمت ان انت ماذا اعتقده بان اليوم من شوال صحيح، فيقول اذا لا بش حالة انت اعمل بينا، انت بالنسبة لك تعمل بان في يوم تفطر مصوم. لماذا؟ لانك علمت بمطابقة بمخالفة الحاكم للواقع. مثال اخر اعطيك لو واضح
هذا.
مثال اخر، أنت تعرفها كأن تكون من أرحامك أو تكون امرأة تعرفها، تعرف أن هند هي زوجة زي، تدري بها معرفة شخصية عندك بزوجها. عمر ترافع إلى القاضي وجاء بدليل وبين أن هند زوجة عمر وليس زوجة زي، القاضي مش معرفة، قال إذا ثبت لدي بأن هند زوجة منه عمر، انت تتعامل وياه على انها زوجة عمر ولا زوجة زي، لانك تعرف الواقع. واضح شلون؟ قال الا اذا علم مخالفته للواقع، واقع هذه، او كان يعني الحكم صادرا عن تقصير في مقدماته. لا تخلل بالمقدمات، لا بعد النقطة المشكلة بالمقدمات مو بالحكم، اصلا الحكم باطل، لان واضح ان الحكم كالفتوى يحتاج الى مقدمات صحيحة، فاذا كانت المقدمات صحيحة يكون الحكم والفتوى شنو؟ صحيح. مثلا اذا القاضي قضى من دون ان يستند، يعني من دون ان يسمع الطرف الاخر، يعني انا اروح لمدعي واحد اروح للقاضي اقول له زيد من الناس ضربني فستأري منه، قال اذا حكمنا بان زيد يسجن، هذا الحكم يجوز نقضه، هذا الحكم يجوز نقضه. لماذا؟ لانه لم يسمع الطرف الاخر. جيب زيد وشوف شو الدعوات، ضربته ما ضربته، المفروض هي هاي
أترك مقدمة من مقدمات القضاء أن تسمع كلام المدعي والمدعى عليه وهكي وتسمع وتشوف شنو بينة كل واحد منهما. أما أن تحكم لواحد غيابي ميتية واضع لهذا يكتب بهالطريقة مو معناها في المقدس بما يجوز نقضي بذها على كيفه. هذا تقصير المقدمات. هذا الإسلام ما يحترم حكم هذا. نحكي على الحكم اللي يكون مقدماته شنو صحيحة. أما هو يقول زيد ما حاضر ولا هو يستدعي يقول زيدهم على باطل واضربوه واقتلوه ما بيشمله. لا هذا حكمك يجوز نقضه. يقول لا يجوز نقض الحكم. يقول نعم هذا يجوز نقضه. لماذا؟ لأنه صادر عن تقصير وين في المقدمات. واضح هذه مسألة. إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد. يعني أنت جاءت واحد سيلك قالك المجتهد زيد من الناس المجتهد الفلاني شي يقول بهالمسألة. قلت له يقول يجوز. نقلت له فتوى. بعدين أنت رجعت للكتاب اللي قلت هو يقول لا يجوز. فنقلت ما يخالف فتوى المجتهد. نقلت شيء يخالف فتوى. ما هو الفتوى؟ قال إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب على هذا الناقل إعلام من سمع منه ذلك. روح لك قل العفو اعتذر انا غلطت انا قلت لك يجوز هو ما يجوز. واضح شلون؟ ما تحاذي؟ طبعا مع التمكن لا تمكن من اني اصلي لا ما يقدر شكرا. جين سؤال اخر يا شيخ هاي المرة مو اني نقلت ما يخالف فتوى المجتهد هو نفس المجتهد افتى بفتوى ثم عدل عنها. هو عدل مو خالف انما هو كان يقول بالجواز اتأمل بها ثاني يوم لقى انه قال لا يجي. هم واجب علي يقول لنا انه انتو عملكم ذاك الاول بعض. يقول لكنه اذا تبدل رأي المجتهد لم يجب على المجتهد اعلام المقلدين فيما اذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد. موازين الاجتهاد يعني مثل ما يعني المقدمات صحيحة. اذا المقدمات صحيحة ما. اما اذا انت افضل ما بوعت بالروايات فش حاجة يقولين جبته هي اعتقدك الرواية يقول يجوز. هاي يجوز لا هذا خلل هذا شو تعتقد غير تأكد. أما إذا أنا تأكدت وراجعت الروايات وراجعت النصوص وكذا وبعدين استمرت حكم شرعي بالجواز ثاني يوم تأملت أكثر لقيت إن الجواز مو صحيح لا يجوز. ما واجب علي أن أعلم يجوز لهم العمل بالفتوى لأن كل واحدة قادرة عن استنباط صحيح. واضح هذا؟ إذا تعارض الناقلان في الفتوى أنت سألت لك اثنين شنو رأي المجتهد في هذه المسألة قال لك يجوز الثاني قال لك لا يجوز شو تسوي تعمل باليجوز أو تعمل بلا يجوز. فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التاريخ. سيدي يقول دولة إذا تاريخهم مختلف مثلا أنت تقول تعال أنت قلت لي يجوز شو وقت أنت منين جبت هاي الجواب يقول لك سألت المجتهد بنفسي شو وقت سألت قبل سنة وأنت شو وقت سألت باحة سألت أنت لا إذا أمس سنة أول شيء تاريخكم مختلف ويحتمل المجتهد خلال سنة يحتمل أنه قد عدل فأنا راح أعمل بيه من بالآخر آخر واحد اللي سأل الأمس فأنا أصل بفتوى. لماذا؟ أما إذا ما احتمل ذلك مثل إيش كان في ناس يسألوا اليوم فين أكو احتمال عدول هما خاصة هما متساويين. قال نعم شو سويش حالة قال وفي غير ذلك يعني إذا ما احتمل العدول أو هما متساوي التاريخ عمل بمن؟ هذا فتوى والاحتياط والاحتياط والفتوى لو نفسي هاي فتوى يقول يجب عليه أن يحتاط يعني يحتاط بين النقلين على الأحوط وجوبهم مع الأحوط عمل بالاحتياط هذا احتياط بالاحتياط حتى يتبين الحكم حتى يعرف أن حكم واضح من الأحوط. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.